بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر نحميا الاصحاح 12 من اول الايه 27. وعند تدشين سور اورشليم طلبوا اللاويين من جميع اماكنهم لياتوا بهم الى اورشليم لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالسنوج والرباب والعيدان. فاجتمع بنو المغنين من الدائره حول اورشليم ومن ضياع النوتوفاتي ومن بيت الجلجال ومن حقول جبعة وعزموت، لأن المغنيين بنوا لأنفسهم ضياعا حول أورشليم. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل حبات تأملاتنا في سفر نحميا. شفنا إزاي نحميا أتم العمل بتاعه على أكمل وجه. أولا بنى السور، ثانيا علم الشعب الشريعة، ثالث حاجة عمر أورشليم بالسكان. والنهاردة تيجي بقى اللحظة المجيدة أو لحظة الحصاد أو فرح التدشين، وتتم كلمة المزمور زي ما قال: الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاك. شفنا قد إيه التعب اللي تعبه نحميا، وقد إيه الحروب اللي خاضها، وقد إيه المقاومات اللي تعرض ليها، وقد إيه كان نحميا زي ما قال: لم أكن أنا ولا غلماني نبدل ثيابنا. ثمرت التعب دوت كله جه اليوم اللي نحميا هيحصد نتيجة التعب دوت. فحديث اليوم تدشين السور. يقول في الآية 27: وعند تدشين سور أورشليم طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم ليأتوا بهم إلى أورشليم. نعرفين إنه الكهنة واللاويين جزء منهم كان بيسكن في أورشليم، وبقية الكهنة واللاويين كانوا منتشرين في وسط مدن يهوذا. زي ما قال في الإصحاح 11 الآية 20: الكهنة واللاويين في جميع مدن يهوذا. وزي ما قلنا كان السبب في كده أنه جزء مقيم بأورشليم لأنه بجوار الهيكل، المكان الأساسي بتاع عمل الكهنة واللاويين. بقية اللاويين منتشرين في مدن يهوذا علشان يعلموا الشعب الشريعة، وكان معمول زي جدول علشان فرق الكهنة وفرق اللاويين تتناوب الخدمة في الهيكل. فالفرقة اللي بيجي عليها الدور كانت تيجي تقيم في أورشليم لغاية ما تتمم الخدمة بتاعتها، وبعد كده تروح في المسكن بتاعها. فزي ما قلنا كانت الحكمة من كده ان ربنا وزع اللاويين في وسط شعب إسرائيل علشان يعلموا الشعب الشريعة. ففي يوم التدشين يقول: عند تدشين سور أورشليم طلبوا اللاويين من جميع أماكنهم ليأتوا بهم إلى أورشليم. طيب إحنا دلوقتي عايزين ندشن السور، إيه لازمة إن اللاويين يجوا؟ تدشين السور يعني الاحتفال بإتمام العمل، هنعمل حفلة وتيجي الناس تهني إيه الداعي لحضور اللاويين؟ يقول في بقية الآية 27: لكي يدشنوا بفرح وبحمد وغناء بالصنوج والرباب والعيدان. اللاويين دول شغلتهم يقعدوا يرتلوا في الهيكل، والآلات دية الآلات الموسيقية اللي اللاويين بيستخدموها في التسبيح. طيب إيه معنى إن إحنا يوم حفلة التدشين نجيب اللاويين علشان يسبحوا؟ معناها إنه إحنا بنحتفل بتدشين السور، فإحنا في الحقيقة بننسب العمل لربنا. وجايبنا للاويين دوت فيه اعتراف انه ربنا هو صاحب الفضل في العمل اللي بيتعمل. فييجوا اللاويين علشان يسبحوا ربنا كاعتراف لله بالعمل اللي تعمل. نفس الامر دوت بنشوفه في طقس الكنيسة، لما تدشن كنيسة جديدة يتعمل احتفال للتدشين. احتفال التدشين دوت ان احنا نقيم الذبيحة بعد ما نكرس المبنى بزيت الميرون، ندشنه، نقدم ذبيحة القداس. وذبيحة القداس اسمها ذبيحة الإفخارستيا، وإفخارستيا يعني شكر. يعني معناها ان احنا في احتفالنا بتدشين كنيسة احنا بنقدم الشكر لله. طب ليه نقدم الشكر ربنا؟ ده احنا مثلا نشكر فلان اللي بنى وفلان اللي عمل وفلان اللي رتب، لا. كون ان احنا بنجتمع يوم التدشين عشان نقدم ذبيحة، وده جزء أساسي في الطقس بتاع التدشين. ما ينفعش التدشين مثلا ندهن بالميرون ونروح، لا. طقس التدشين انه بعد دهن الميرون بتقام الذبيحة. ايه معناها؟ معناها انه ده فيه اعتراف انه ربنا هو صاحب الفضل على انه المكان يتبني، في شكر ربنا، كون أن ربنا سمح أنه يبنى له مكان في موضع ما، فده أمر يستحق الشكر مننا لربنا. فذات الأمر تمارس الكنيسة في تدشين المبنى الكنسي. دي النقطة الأولى في حديث اليوم. النقطة الثانية هما في الحقيقة نقطتين هنتكلم فيهم في الجزء بتاع النهاردة، إنه اللاويين اللي جيهم علشان يسبحوا ربنا هنشوفوا أمرين. هنشوف الأمر الأولاني الأماكن اللي جه منها اللاويين اللي اجتمعوا منها علشان يأتوا إلى أورشليم للتسبيح، والأمر الثاني في الموكب بتاع التسبيح هنشوف الأماكن اللي عدوا عليها اللاويين أو المغنيين دول. يبقى في درسين هناخده. الدرس الأولاني هناخده من الأماكن اللي خرج منها اللاويين وأتوا لأورشليم علشان يشتركوا في التدشين. الدرس الثاني الأماكن اللي لفوا عليها في موكب التدشين. نشوف الأول الأماكن اللي تجمع منها اللاويون وبالأكثر المغنيون المرتلين، الأماكن اللي اجتمعوا فيها وأتوا إلى أورشليم. ذكر نحمية أربع أماكن أتى منها اللاويين. يقول في الآية 28: فاجتمع بنو المغنين من الدائرة حول أورشليم ومن ضياع الناطوفاتي. أول مكان جهم منه لاويين علشان يشتركوا في التسبيح حتى اسمها ناطوفة، وناطوفة دي قرية صغيرة على الطريق ما بين أورشليم وما بين بيت لحم. لما نرجع للكتاب المقدس هنلاقي أنه ناطوفة دي ذكرت في أكتر من موضع. أول حاجة هنقرأ في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 23 أن من ضمن الأبطال بتوع داود مهراي الناطوفاتي، دوت من أبطال داود. وفي سفر أخبار الأيام الأول الإصحاح 27 الآية 15 نسمع عن واحد من قواد الجيش أيضا بتوع داود، واحد اسمه خلداي الناطوطافي. يبقى إذن ناطوفة خرج منها اثنين من الأبطال اللي كانوا بيعملوا مع داود في الوقت اللي كانت مملكة داود في أوج مجدها. يبقى إذن ناطوفة أخرجت ناس محبين لشعب ربنا، محبين لمملكة الرب، غيرين على مملكة الرب في الوقت اللي كانت المملكة فيه في قمة المجد بتاعها أيام داود. أيضا هنسمع عن ناطوفة إنها أخرجت ناس أخر أيضا غيرين على المملكة وعلى شعب ربنا، بس في أوقات ضعف المملكة. في سفر أرميا الإصحاح 40 الآية 8 لما نبوخذ نصر حطم مدينة أورشليم وعين جدليا والي على أورشليم، وكانت كلمة أرميا إنه إحنا نخضع لبابل لأنه دي إرادة ربنا إنه إحنا نصب لمدينة بابل. ففي اتنين لما سمعوا كلام أرميا ده طوعوا كلمة ربنا وبدوا يخدموا مع جدليا الوالي المعين من نبوخذ نصر على مدينة أورشليم. الاثنين دول ذكر اسمهم في سفر أرميا الإصحاح 40 الآية 8، واحد اسمه سرايا والتاني اسمه بنو عيناي، الاثنين من ناطوفة. يبقى النتيجة اللي احنا نطلع بيها انه ناطوفة اخرجت ناس غيرين، ناس محبين لشعب الله والمدينة ربنا، ناس بيخدموا مدينة ربنا بكل غيرة وكل اجتهاد في حالتين: في الحالة اللي كانت المملكة فيها في قمة مجدها أيام داود، وفي حالة اللي كانت المملكة فيها في وقت الضعف أيام السبي بتاع بابل. يبقى أول درس نطلع منه من اللاويين اللي خرجوا من ناطوفة، قلنا اللاويين دول شغلتهم يسبحوا، يبقى خدمة التسبيح المنبع بتاعها ايه؟ المنبع بتاعها النفوس اللي عندها غيرة تجاه شعب ربنا وتجاه الكنيسة وتجاه المؤمنين. والغيرة ديت مش بس في وقت مجد المملكة لكن ايضا في وقت الضعف. ادي اول فئة تتمتع بحياة التسبيح وحياة الفرح. في فرق بين الغيرة الطبيعية البشرية وفي فرق بين الغيرة الروحية. الغيرة الطبيعية البشرية انه حاجة ناجحة أنا بحب أنتسب ليها وبحب أدافع عنها وبحب أعلن أن أنا بأنتمي ليها. ليه؟ لأن دي حاجة ناجحة ومشهورة. فسهل أن الواحد تبقى عنده غيرة في وقت النجاح، لكن وقت الفشل يا عمي أنت هتستفيد إيه لما تنتسب للناس دول؟ هتستفيد إيه لما تتحرك الغيرة في قلبك تجاه الجماعة الضعيفة دي أن أنت تعمل معها، أن أنت تؤذرها؟ لا، في الحقيقة ضياع الناطو فاطي يتميزوا بأنهم عندهم غيرة تجاه ربنا وتجاه شعب ربنا، سواء كان الحالة الروحية للشعب حالة مرتفعة أو سواء كان في حالة ضعف أو في حالة ركود، فهم في كلتا الحالتين هم غيورين لمجد ربنا. دول الناس اللي يستحقوا أن ربنا يحط في قلبهم تسبيح ويحط في قلبهم فرحة. بمعنى يعني أبسط من كده يوصل لينا بسهولة، ممكن أنا أكون موجود في مكان والمكان دوت بيعاني شيء من الضعف أيا كان، أسهل حاجة أن أنا أسيب المكان دوت، عمان أنا اللي يخليني أتعب في مكان زي دوت، ده مهما عملت الدنيا بايظة خالص. في حين أن في واحد تاني ممكن وقت الضعف دوت يعمل بكل جدية وبكل غيرة وبكل اهتمام، رغم أنه ممكن يبان أنه التعب اللي انت بتتعبه في وسط الضعف دوت ما ملهوش فايدة، ملهوش نتيجة، ملهوش ثمرة. الإنسان اللي تبقى له هذه الغيرة اللي هم يعتبروا من سكان معطوفة، دول يستحقوا ان ربنا يحط في قلبهم تسبيح ويحط في قلبهم فرح، وكأن دوت المحرك اللي ربنا بيحرك بيه قلوب الناس دول. لانه لو قاسوا الموضوع بحسب الرؤية الخارجية ممكن يلاقوا الحال ما يصرش فيصبهم نوع من الإحباط، نوع من اليأس. لكن سكان ناطوفة عندهم من الغيرة أنه رغم حال الضعف هم بيعملوا بكل جدية مع المملكة لأجل خير شعب الله، كما أيضا في حال المجد، فدول استحقوا أن يسبحوا، دول استحقوا أن ربنا يحط في قلبهم فرحة وبهجة. ودي تحسوها أكتر لما مثلا تكون في خدمة والخدام متكاسلين فيها، فالنتيجة إنه الخدمة بتعاني شيء من الضعف. لما يكون في خادم في وسط الخدمة دي عنده غيرة ربنا رغم إنه في حال ضعف، يعني المنظر الطبيعي ممكن يصيبه بإحباط، ممكن يشعر إنه جهده دوت بلا ثمر، لما بيهتم بالعمل وتظل الغيرة دي عنده يشعر في قلبه بفرح من ربنا، فرح فائق. أهو دوت سكان نطوفة، دي المدينة الأولى اللي خرج منها ناس علشان يسبحوا يوم التدشين، يوم الفرح، يوم المجد. مش هنعرف الفرحة الحقيقية في وقت المجد إن لم تكن لينا غيرة في وقت الضعف. ودي بقول لكم اللي بتكشف الغيرة الجسدية البشرية من الغيرة الروحية، انه ممكن يبقى الحال في العموم ما يدعوش للرجاء، ما يدعوش للأمل، لكن في الحال دوت بنجد بعض النفوس عندها غيرة فائقة، ده دليل عمل روح ربنا في النفوس ديت. لأن زي ما بقول لكم وقت النجاح سهل ان احنا نلاقي كثيرين عندهم الغير، وكثيرين يحبوا يشتغلوا، وكثيرين يمدوا ايديهم، وكثيرين يفتخر ان هم بينتسبوا للمكان دوت. ده مش دليل، او ده لوحده مش برهان على ان روح ربنا هو اللي بيحركه. لكن لما يكون الحال في ضعف وفي نفوس بتعمل بكل جدية رغم انه بحسب الظاهر العمل اللي هم بيعملوه ده بلا ثمر، طب ايه اللي دفعك للعمل دوت؟ في فرحة ربنا بيحطها في قلبه وهو بيتمم هذا العمل رغم الحال العام اللي فيه ضعف. اهو ده برهان ان روح ربنا هو اللي بيعمل في هذا الشخص. دول ضياع الناطو فاطي او سكان نطوف. ايضا نسمع عن نطوفة في سفر عزرة في الاصحاح الثاني الآية 2، إنه من ضمن الناس اللي رجعوا من بابل، يقول في عزرة 2:2 رجال ناطوفة 56 ناس رجعوا من السبي وسكنوا في ناطوفة، ومن ناطوفة خرج اللويين اللي بيشتركوا في التسبيح. يبقى الدرس الثاني مين يتمتع بروح التسبيح وروح الفرح؟ الناس اللي جايين من السبي. أي إنسان يا أحبائي سبي في الخطية وشاف كسرة الخطية وشاف ذل الشيطان للإنسان في وقت الخطية، لما بيعتقه ربنا من سبي الخطية دوت، يا على ينابيع الفرح اللي تبقى في داخل قلب الإنسان. ودي فئة تانية أو مصدر تاني أو نبع تاني للتسبيح. النبع الأول الغيرة على مجد ربنا وعلى شعب ربنا، حتى لو الحال في ضعف، اللي عنده روح الغيرة دي ربنا يديله روح فرح لألا يصاب بإحباط وبيأس. أيضا من نطوفة نعرف نبع تاني وسبب تاني للتسبيح والفرح، الناس اللي رجعوا من السبي. الناس اللي رجعوا من السبي اللي شعر يا أحبائي بقد إيه الخطية فعلا مزلة للإنسان، وشاف إيد ربنا وهي بتخرجه من بابل وبتفك القيود بتاعته، يا على الفرح اللي هو بيضع الله في قلبه. فرح إيه؟ فرح الخلاص. ده المكان الأول اللي خرجوا منه اللاويين نطوفة، يدونا درسين في منبعين للتسبيح والفرح: الغيرة على اسم ربنا وعلى مجد ربنا، يتبعها فرح. وبرضو يا أحبائي يعني لازلت مش عارف، يعني مش عارف أركز في النقطة اللي أنا عايز أوصلها في هذه الأمر. ممكن نجد البعض عنده غيرة، لكن الغيرة دي تلاقوها بتعمل بروح من حدة وروح من غضب، باسم الغيرة على الكنيسة والغيرة على مجد ربنا. مرات كتير بتبقى دي مش من ربنا. الغيرة الحقيقية من الله تلاقي عنده غيرة وفي الوقت نفسه قلبه مليان فرح. ده محك يا أحبائي يبين إن كانت الغيرة اللي في قلبنا هي غيرة روحية ولا غيرة ليست حسب المعرفة. يبقى الحال في ضعف. ممكن البعض يتزرع بأنه بسبب الضعف دوت وبسبب الغيرة اللي في قلبه تلاقيه متضايق ومتنرفز باستمرار ومش راضي والحال وحش والدنيا مش مظبوطة والأمور مش ماشية صح، وتلاقيه يعني مش فرحان. الغيرة ديت مش غيرة روحية، دي غيرة جسدية، رغم ان هي ظاهرها غيرة على ربنا وعلى شعب ربنا. لكن من نطوفة عرفنا انه الغيرة الروحية فعلا الانسان اللي ربنا حاطط في قلبه غيرة تجاه الكنيسة وتجاه شعب الله، حتى في اوقات الضعف تلاقي الغيرة دي في قلبه، ومع الغيرة دي في روح فرح، في روح تسبيح، لانه واثق انه العمل عمل ربنا والايد ايد ربنا، فبالتالي لا يفقد فرحه مطلقا. النبع الثاني اللي طلعنا به من نطوفة للتسبيح، وهو الرجوع من سبي الخطية، تفجر في الخاطي ينابيع فرح. طيب اجتمع اللاويين من بلد تانية، يقول ومن بيت الجلجال. احنا دلوقتي بنشوف المدن اللي اتى منها اللاويون اللي حيشتركوا في خدمة التسبيح يوم تدشين السور. من كل مدينة عندنا 4 مدن خرج منها اللاويين، خرج منها الناس اللي حيسبحوا. فكل مدينة حتدينا درس في منابع التسبيح، مصادر التسبيح، سر التسبيح. نطوفة عرفنا منها الغيرة على اسم ربنا تولد فرح في القلب، وعرفنا الرجوع من سبي الخطية يولد فرح في القلب. طب المدينة التانية بيت الجلجال. بيت الجلجال لما نبحث عنها في كلمة الله نلاقي ليها أكثر من قصة. النقطة الأولانية أنه بيت الجلجال ديت أو مدينة الجلجال هي أول مدينة الشعب وطأها بقدميه بعد عبور الأردن، أول مدينة في أرض كنعان. طيب أرض كنعان ديت الأرض اللي ربنا وعد بيها. طيب النهاردة فعلا ربنا بيتمم الوعد بتاعه، وفعلا دينا دخلنا أرض الموعد، وأول مدينة أخذناها في أرض الموعد حطينا رجلنا فيها، زي ما ربنا قال ليشوع: كل موضع تدوسوا بطون أقدامكم لكم أعطيته. أول مدينة دوسناها برجلنا هي الجلجال. طيب ديت تدي إيه منبع للفرح؟ من مصادر الفرح يا أحبائي ومن ينابيع الفرح القوية هو فرحة الإنسان بتحقيق الله لوعوده، تولد في قلب الإنسان المؤمن فرح لا ينطق به ومجيد، إنه وعود ربنا بتتحقق. هنا طبعا وعد واضح بالنصرة وبالغلبة، فلما تحقق الوعد بدخول أرض كنعان طبعا فرحانين جدا بربنا اللي تمم الوعود بتاعته. لكن مش بس في تحقيق الوعود بتاعة النصرة والغلبة، كل الوعود الإلهية. لما ربنا يقول مثلا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، وعد. لما النفس تستشعر فعلا حضور ربنا في كل الظروف وفي كل الأوقات، يا على الفرح اللي بيبقى في قلب الإنسان في الوقت ده. ليه؟ لأن ربنا حقق الوعد بتاعه. لما وعد ربنا أنه إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه، لما نجتمع كده لاسم ربنا وفعلا نخرج من الاجتماع فعلا استشعرنا حضور ربنا وعمل روح ربنا فينا، يا على الفرحة، فرح لا ينطق به ومجيد. ايه سببه؟ سببه ان ربنا نفذ الوعد بتاعه. ربنا قال لنا هتاخدوا ارض كنعان، ودينا فعلا دخلنا مدينة الجلجال. ربنا نفذ وعوده. من الجلجال دي خرج اللاويين اللي هيشتركوا في التسبيح يوم تدشين الهيكل. يبقى تحقيق الوعود الالهية. لما مثلا ادخل في ضيقة وبص لقى ربنا بيقول لي مثلا بصبركم تقتنون أنفسكم، ويصبر الإنسان في الضيق وفي الآخر يجد أن ربنا تمجد وفعلا أخرج ربنا الإنسان بيد ممدودة وزراع قوية، يا على فرحة الإنسان بتنفيذ ربنا لوعوده. لما يقول لي وعد أن كل الأشياء تعمل للخير، وفعلا أبص ألاقي بتيجي شوية أمور كده متلخبطة ومش فاهم، لكن ماسك بالإيمان في وعد ربنا، ولاقي في الآخر ربنا حول كل الأمور دي للخير، يا على الفرح اللي بيتفجر داخل نفس الإنسان. كل دوت إيه؟ سكان بيت الجلجال، نبع من ينابيع الفرح. أيضا الجلجال نسمع عنها في سفر يشوع الإصحاح الخامس، انه يشوع بعد ما عبر الاردن ودخلوا مدينة الجلجال، ربنا قال ليشوع انه يعمل سكاكين من صوان ويختن الشعب. كانت في وصية لشعب الله ان يتختنوا، طول ما هم موجودين في مصر ما كانوش بيمارسوا الختان. طيب النهاردة بعد ما خرجنا من مصر وبعد غربة 40 سنة في البرية، النهاردة ربنا بيتمم الوعد بتاعه بيدخلنا أرض كنعان. فزي ما ربنا تمم الوعد بتاعه لازم إحنا ننفذ اللي علينا. إيه اللي علينا؟ إن إحنا نتختن. فجي يشوع راح مختن الشعب في الجلجال وسماها الجلجال، قال وهناك دحرج الرب عنا عار مصر، عشان كده اتسمت الجلجال دحرجة، ربنا دحرج عار مصر. طيب فئة أخرى أو نبع آخر من منابع التسبيح، لما النفس قلنا في نطوفة رجعت من السبي، أنا كنت مستعبد للخطية وعايش بعيد عن ربنا، أول ما بديت أدخل الكنيسة وابتدي أدوق الحياة الروحية وابتدي أدوق الصلاة وابتدي أدوق كلمة الله، ألاقي في قلبي فرح لا ينطق به ومجيد. ده إيه دوت؟ ده سكان نطوفة. طب سكان بقى بيت الجلجال في نبع تاني للفرح. أنا رجعت بس في أثار، في أثار من الخطية لسه موجودة فيا. الأثار ديت يا إما طباع النفس اتطبعت بيها، يا إما ربطات قديمة بيحاول الشيطان يشد النفس بيها. واحد كان في الخطية وتركها، الشيطان يحاول يخوفه، يحاول يهدده، يحاول يشده بالربطات القديمة ديت علشان يرجعه للخطية مرة تاني. في الجلجال نشوف ازاي ربنا دحرج عن عار مصر، ازاي ربنا بدأ يزيح مش بقى الخطية، نتائج الخطية، الرباطات القديمة بتاعت الخطية. يا أحبائي على الفرح دوت. يعني يبقى إنسان كان مثلا مربوط ربطة معينة وترك الخطية وجر ربنا، دي ليها فرحة. طيب الربطة دي مرات كتير يبقى ليها تبعيات، لسه مثلا في رباطات قديمة، لسه في تهديد، لسه في نتائج الإنسان ممكن بيحصدها من الزرعة اللي هو زرعها. لما يتدخل الله بسلطانه ويوقف الحصاد المر دوت اللي المفروض أنا أحصده كنتيجة أعمالي، لما بنتوب نتيجة التوبة إن إحنا بننجو من هلاك الخطية، لكن لازال الإنسان بيحصد اللي زرعه بقانون. أنا مثلا أدمنت أي حاجة مثلا يعني، وجي ربنا فكني من الإدمان دوت، خطية مثلا على سبيل المثال، طب أجرة الخطية موت. طب أنا ربنا نجاني من الموت، من الهلاك الأبدي. طيب نتيجة الإدمان اللي أنا أدمنته دوت في تلف في صحتي، أنا اللي جبته لنفسي. أنا رجعت لربنا وربنا قابلني وليا ميراث في السماء، لكن بحصد الزرعة اللي أنا زرعتها بقانون. طب الجلجال ربنا دحرج عار مصر، إنه المفروض أحصد وربنا وقف الحصاد. يا أحبائي، يا على الفرح اللي تدوقه النفس في الوقت دوت. يبقى في فرق ما بين نطوفة وما بين الجلجال. في نطوفة الرجوع من السبي، أنا كنت خاطي وجيت لربنا، فرحة كبيرة. طيب لما جيت لربنا لسه بحصد بعض من الزرع اللي أنا زرعته، اتورطت في علاقات مش كويسة، واقع تحت تهديد مثلا بسبب العلاقات دي، أنا اللي جبته لنفسي. طب الجلجال ربنا بقى يوقف الحصاد دوت، المفروض أحصد، ربنا يقول لي لا خلاص أنا هعفيك من الحصاد دوت، أنا هدحرج عنك عار الخطية. يا أحبائي، نبع آخر من ينابيع التسبيح والفرح للمؤمنين. أيضا في الجلجال نجد في كلمة الله أنه شعب إسرائيل وقف أمام جبلين، جبل جرزيم وقالوا عليه البركات، وجبل عيبال وقالوا عليه اللعنات. يبقى الجلجال هنا هوت المعنى اللي فيها ربنا بيشجعنا على طاعة الوصية وبيحذرنا من ان احنا نكسر الوصية. يبقى ايه معنى الجلجال هنا؟ فرحة الطاعة للوصية، فرحة الخضوع لربنا. برضو احبائي نبع من ينابيع الفرح انه تبقى في وصية في الانجيل مثلا، ويمكن الشيطان مصعب للواحد جدا مثلا امر التسامح ولا امر العطاء ولا امر التنازل، وربنا يشجعني علشان أنفذ الوصية. بعد ما بنفذ الوصية اللي أنا كنت مستصعبها جدا، اللي أنا كنت متصور أنه يستحيل أن أنا أعملها، يا على الفرحة اللي تبقى في قلب الإنسان مثلا لما يجي يسامح، وهو في الأول كان رافض الموضوع، مش ممكن، ما أقدرش إزاي أسامحه، وحتى لو عايز أسامحه ما أقدرش، قلبي شايل منه. لما ندوق طاعة الوصية، طاعة الوصية تفرح الإنسان، نبع آخر من ينابيع الفرح. أيضا في بيت الجلجال في نبع آخر للفرح، كلمة بيت. البيت تملي بيشير للعلاقة الحميمة مع المسيح، الشركة يعني. بصوا مثلا في متى 13 المسيح بيعلم الجمعة بأمثال، يقول ولما دخلوا البيت سأله تلاميذه على انفراد، فسر لنا مثل زمان الحقل. فجوه البيت فسر لخاصته المثل، فبقى البيت هنا ايه؟ العلاقة الخاصة بالمسيح. زي برضو في انجيل القديس لوقا يقول مثلا انه المسيح كان رايح اورشليم، فجات مريم استقبلته في بيتها وكانت تجلس عند قدميه تسمع كلامه. يبقى البيت هنا يشير للايه؟ للقعدة الخاصة مع المسيح. يبقى أن نطبق ده بقى على بيت الجلجال، يبقى بيت معناه إيه؟ معناه العلاقة الحميمة بربنا، الشركة، العلاقة الخاصة بربنا. نبع آخر من ينابيع الفرح، فئة أخرى تسبح الله، الناس اللي كونت عشرة مع المسيح. نبع من ينابيع الفرح، إزاي تتكون العشرة ديت؟ تكون العشرة ديت بي أنا عايز أصاحب حد كل 3-4 أيام بشوفه مرة، عمري ما هنعمل علاقة قوية ما بيني وما بينه، لكن لما يبقى فيه حديث متواصل باستمرار، هو بيكلمني وأنا بكلمه، هو بيكلم، دي بتعمل إيه؟ دي بتقوي الشركة ما بيني وما بينه. نفس الموضوع بالنسبة لربنا، بيت يعني شركة. طب عايز أعمل شركة مع ربنا، بيت الجلجال ده هيولد فرح، هيولد تسبيح، سكن الفرحين جميعهم فيك يا الله. محتاجين نتدرب يا أحبائي إن احنا نعمل شركة مع ربنا. احنا مش بنصلي يعني تأديت واجب، مش بنصلي علشان اريح ضميري واديني صليت وخلاص، يعني عشان بس ايه ما بقاش ضميري واجعني. لا، انا بصلي علشان عايز ادخل في علاقة مع ربنا. وانا بصلي ربنا انا عايز اكلم معك، انا عايز اعرفك، وعايزك تعرفني نفسك، عايز احس ان انا خارج من الصلاة وفي ربطة كده ما بيني وما بين ربنا، مش كنت قاعد اكلم نفسي. طب دي عايزة ايه؟ عايزة استمرار في القعدة. الشركة ان تبقى نفس افكار ربنا هي افكاري. معنى اخر للشركة انه طول ما انا قاعد مع الانجيل باكشف في ضوء وصية ربنا، اخليها تسلط الضوء على افكاري وعلى اتجاهاتي وعلى المبادئ اللي انا سالك بيها. لا دي صح، لا دي غلط، لا الفكرة دي ما تناسبش ربنا، الفكرة دي. يبقى ليا نفس فكر ربنا. أما نحن فلنا فكر المسيح، شركة. طب الشركة ديت، العلاقة الحميمة، الصلة المستمرة، توافق أفكاري مع أفكار ربنا، دي إيه دي؟ دي نبع من ينابيع الفرح. يبقى احنا دلوقتي بنشوف المدن اللي أتى منها اللاويون علشان يشتركوا في التسبيح. المدن ديت بتعلن لينا ينابيع التسبيح، ينابيع الفرح. اللي عايز يسبح يخرج من نطوفة. نطوفة قلنا الغيرة، سن اللي عنده غيرة على ربنا وعلى اسم ربنا وعلى شعب ربنا، الغيرة دي تولد فرح. أيضا نطوفة شفنا رجعوا من السبي، سكنوا في نطوفة، يبقى النفس اللي رجعت من سبي الخطية تدوق الفرح. طيب بيت الجلجال شفنا فيها تحقيق الوعد، ربنا مدينا وعد بدخول كنعان ودينا دخلنا، تحقيق وعود الله معايا لما اختبرها تفرح. الجلجال دحرجنا عار مصر، لما ربنا يدحرج عني نتائج الخطية وأثرها تفرح. الجلجال حيث جبل البركة وجبل اللعنة، طاعة الوصية، الإنسان اللي أطاع وصية ربنا يشعر في قلبه بفرح فائق. شوفوا لما يكون الواحد مثلا عايز يصلي ويفضل الشيطان يحارب فيه وروح ربنا قاعد يحثني على الصلاة، شوفوا بعد ما بنتم مثلا نصلي القداس أو بعد ما انتهي من الصلاة، شوفوا الفرحة الواحد بفرحان بيه، يا ده أنا كنت هكسل، أشكر ربنا أن أنا ما كسلتش النهاردة. طاعة الوصية فيها فرحة. أيضا الجلجال، بيت الجلجال، حياة الشركة، حياة الشركة نبع أيضا من ينابيع الفرح. الإنسان اللي شاعر بحضور ربنا طول اليوم فرحان. الإنسان اللي حاسس أنه ربنا الرب أمامي وعن يميني إنسان فرحان. لكن لما بتغيب رؤية ربنا عننا راح بيبتدي يضطرب، بيبتدي يخاف زي الولد الصغير. طول ما حاسس أنه في محضر ماما، طول ما حاسس أن عينين ماما عليه فرحان، قاعد يلعب كده ومبسوط، واخر انت مش حايل هم حاجه، ليه؟ ماما بصالي، ماما شايفاني، انا تحت بصر ماما. طب بس امه تغيب عنه تلاقي الواد راح معيط. لاحظوا كده بيبي صغير قاعد يلعب وماما عينيها عليه، وهو بيلعب مثلا ماما سابته الاوضه وطلعت، اول ما يبص ما لقيش ماما يروح معيط على طول. طب ما انت بتلعب ونفس المكان ونفس الجو. لا، انا الفرحه مش باللعبه، انا الفرحه ان انا حاسس ان انا في محضر ماما، ان عينين ماما بص علي. هكذا الروحيين يا احبائي، احساسهم بانه هم تحت عينين ربنا، انه في شركه، ان ربنا باصص عليهم. الى هذا انظر المسكين المنصحك في الروح مرتعد بكلامك. دي تعمل ايه في قلبه؟ دي تولد في قلبه فرح فائق. ويكفي انه يحزن انه وقت ما يحس ان ربنا حجب وجهه عنه، بس كده. زعلان ليه؟ مش مستشعر حضور ربنا في حياتي، صليت وما حسيتش بربنا، الموضوع ده مزعلني جدا، فين ربنا؟ ربنا سابني ليه؟ طيب مدينة أخرى خرج منها اللاويون اللي اشتركوا في التسبيح في تدشين الهيكل، في الآية 29 يقول ومن حقول جبع. جبع لما ندور عنها في كلمة الله نلاقيها ذكرت في أكثر من موضع، الموضوع الأولاني في سفر صموئيل الثاني الإصحاح الخامس، لما داود كان بيحارب الفلسطينيين، فداود سأل ربنا قال له أصعد لمحاربتهم؟ فربنا اداله الخط، قال له لا ما تطلعش، لف من وراهم وانت هتغلبهم. وفعلا انتصر داود في جبع اللي هو طلع يحارب منها الفلسطينيين. يبقى النصرة، النصرة تهب فرح. لما إنسان يبقى مغلوب من خطية أو من عادة أو من ضعف أيا كان، وينتصر على الضعف دوت، يكفي أن بولس بيتهلل أنه يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع كل حين، أنه واحد بالمسيح غالب. فالغلبة ديت بتهب فرح. أيضا في جبع حادثة تاني يمكن تكون متداخلة مع أمر من الأمور اللي احنا قلناها، لكن هنقولها برضو، إنه أيام شاول، وكان شاول الفلسطين كانوا زلينه، فجه يوناثان هو وحامل سلاحه، قال له، كان في مدينة جبع، قال لحامل سلاحه ليس للرب مانع من أن يخلص بالكثير أو بالقليل. الحال كله حال ضعف، وفي وسط حال الضعف دوت وحال الخراب دوت، يوناثان إنسان أمين جدا لربنا، رغم أنه الملك أبوه شاول في حال فساد، والشعب كله في حال ضعف وذل، لدرجة أنه الكتاب يقول أنه إسرائيل ما كانش معاهم سيف، ما كانش حد بيسن السيوف لإسرائيل، فالشعب كله معه السيوف. تخيلوا بقى شعب في حرب ولا واحد منهم معه سلاح، طبعا الفلسطينيين زلنهم. فحال منتهى الخراب، منتهى الضعف. وفي منتهى الخراب دوت إذا بيوناثان في أمانة شديدة بالله وثقة كاملة في ربنا. يبقى جبع تمثل هنا الإيه؟ الأمانة الفردية في وسط الخراب. احنا قلنا ناطوفة تمثل الغيرة، الغيرة، الغيرة دوت انسان يعني شايف ضعف وعنده في قلبه غيرة، وبيحاول بكل جهده ان هو يعني يعمل اللي في طاقته، دي الغيرة. طيب جبع لا، دي امانة في وسط الخراب دوت، لكن في انسان امين لربنا. الأمانة وسط الخراب يمثلها يوناثان في جبع. احنا للأسف مرات لما نلاقي الحال ملخبط حوالينا، يعني جت عليا، ما كله ملخبط، لا، وسط اللخبطة دي يا أحبائي، لو في إنسان متمسك في قلبه بينه وبين نفسه بأن يكون أمين لربنا، يا على الفرح اللي ربنا يغمر به هذه النفس. الأمانة في وسط الخراب، نبع آخر من ينابيع الفرح. أيضا من حقول جبع، الحقول دي في الكتاب تملي تشير للخدمة. ربنا يسوع مثلا لما كان قاعد مع المرأة السامرية وراحت تنادي السامريين، فالمسيح قال لهم ايه؟ ارفعوا عيونكم إن الحقول قد ابيضت للحصاد. المسيح بيقول لهم انتوا مش بتقولوا انه 4 أشهر ثم يأتي الحصاد؟ يعني لما ترمي بذرة الحنطة تحصدها بعد 4 أشهر. طب احنا لسه رامين البذرة دلوقتي للمرأة السامرية، وراحت المرأة السامرية جابت كل اهل السمر، فكلهم جايين، طبعا ناس فلاحين فلابسين الجلاليب البيضة، وجايين كلهم مجاميع مع بعض كأنهم بالضبط يمثلوا سنابل الحنطة في الارض، بيتحركوا كلهم كده مع بعضيهم زي ايه؟ زي مجموعة سنابل بتداعبها الرياح. فالمسيح بيقول لهم انتم مش بتقولوا 4 أشهر رأيت الحصاد؟ لا، الحصاد جاءه. ارفعوا عيونكم ان الحقول قد ابيضت للحصاد. طبعا يقصد هنا بقى الحقول ايه وحصاد ايه؟ الحصاد الروحي، حصاد الخدمة، الثمر الروحي. وايضا عروس النشيد في نشيد 7 تنادي المسيح تقول له تعالى يا حبيبي لنخرج الى الحقل ولنبت في الكرة، بعد ما النفس عملت عشرة حميمة مع ربنا، تعال بقى نطلع في الحقول وفي الكرة، الناس اللي بعيدة عن ربنا نروح نخدمهم، نروح نجيبهم للمسيح. فبتقول للمسيح أنه يرافقها في رحلة الافتقاد بتاعتها دي. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحقل والنبت في القرب، ندور على النفوس البعيدة. فالحقل برضو هنا رمز للخدمة. طيب نيجي بقى لموضوعنا، ومن حقول جبع. يبقى نبع آخر من ينابيع الفرح وهو الحقول، خدمة. عشان كده مرة واحد راح للسيد المسيح قال له يا معلم أتبعك لكن إذن لي أن أنا أروح أودع الذين في بيتي. جيلك كده سلوق. قال له المسيحي ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر للوراء. محراث زي ده واحد في الحقل. طب إيه الحقل اللي يقصده المسيح؟ واحد هيبتدي يتبع المسيح، هيبتدي يدخل في حقل الخدمة. قال له ما ينفعش واحد يحط يده على المحراث ويبص ورا. فأيضا نفس التأكيد نفس المعنى أنه الحقول رمز للخدمة ورمز للثمر الروحي. يبقى نبع من ينابيع الفرح وهو الخدمة. الخدمة يا أحبائي صدقوني أخواتي على قد ما فيها تعب، وكلنا بنختبر دوت، على قد ما فيها تعب، على قد ما فيها حروب، على قد ما فيها ينابيع الفرح، كلنا بنختبر. أبسط حاجة يعني أبسط يعني أقول إيه؟ أقول أبسط خدمة لما بنيجي مثلا في مدارس أحد ونجيب شوية أولاد ونقول لهم كلمتين عن بابا يسوع ويروحوا الأولاد يشوفوا نفسكم بتروحوا مزقططين إزاي، رغم أنه ده يعني تعب بسيط، مجرد أن أنا يعني إيه كم ساعة كده تعبت فيهم، رحت جبت شوية أولاد وديت شوية أولاد مش عارف إيه بتاع. لكن بصوا بتبقوا فرحانين إزاي وأنتم مروحين يوم الخدمة. مفيش اتنين يا أحبائي يختلفوا على الأمر دوت، مفيش اتنين يختلفوا على الأمر دوت. ده إيه دوت؟ ده منبع أو نبع جديد من ينابيع الفرح وهي الخدمة. الخدمة يا أحبائي بتطلع الواحد برا ذاته، وطول ما الواحد منشغل بذاته تعبان، طول ما الواحد منشغل بذاته تعبان. قاعد أفكر في نفسي صحتي والدنيا والناس وعاده وذاته، ألاقي نفسي كأبان ومش محتمل نفسي. طب لما الواحد يخرج برا نفسه وينسى نفسه وينشغل بالآخرين يفرح. الغبطة في العطاء، هذا نوع من أنواع العطاء، وده أسمى أنواع العطاء، لأنه في حقيقة العطاء المادي هو خروج برا الذات. عطاء مادي معايا فلوس، طب الفلوس ما نشيلها ليه؟ لا طبعا هطلع منها ودي لحد. يبقى أنا كده خرجت برا ذاتي، اتخطيت حدود نفسي. أي خروج برا الذات نبع فرح. طب الخدمة إيه؟ خدمة واحد بيخرج برا نفسه، بقعد لي ساعتين ولا حاجة مع الولاد، مش بفكر في حاجة غير في الولاد دول اللي أنا بخدمهم، ألاقي نفسي فرحان. ومن حقول جبع منبع آخر للفرح وللتسبيح وهو الخدمة. طيب المكان الرابع اللي طلعوا منه اللاويين، يبقى ناطوفة الغيرة والرجوع من سبي الخطية، منبعان للفرح طلعنا بيهم من ناطوفة. بيت الجلجال أربع ينابيع للفرح، تحقيق الوعود الإلهية تفرح، دحرجة عار مصر الخطية ونتائجها تفرح، طاعة الوصية جبل البركة وجبل البركة وجبل اللعنة تفرح، بيت الجلجال بيت يعني شركة، حياة الشركة تفرح. طيب حقول جبع طلعنا منها بنبعين للفرح، النبع الأول ثلاث ينابيع للفرح. النبع الأول النصرة، داود انتصر على الفلسطينيين في جبع. في جبع شفنا يوناثان الأمانة وسط الخراب تولد فرح. إنسان الأمين بينه وبين نفسه حتى لو الكل ملخبط، أمانته ديت ربنا يفرح قلبه فيها. أيضا الخدمة نبع من ينابيع الفرح. طب المدينة الرابعة اللي خرج منها اللاويون اللي اشتركوا في الغناء في التسبيح يوم تدشين الهيكل، مدينة عزموت. عزموت معناها الموت القوي، الموت القوي. الموت قوي؟ طبعا قوي جدا. موت بيقهر الكل، موت بيقهر الكل. الموت دخل بآدم وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، عدو بيقهر الجميع الموت دعية في الكتاب سفر أيوب ملك الأهوال، دعاه معلمنا بولس الرسول عدو، آخر عدو يبطل هو الموت. فعزموت الموت القوي، الموت الغالب، الموت المنتصر، الموت اللي صاحك الكل تحت رجليه ينهار. طب ده ما فيش فرح خالص، ده موته قوي. أقول لكم من عزموت خرج فريق تسبيح، من الموت القوي خرج صوت تسبيح. المزمور يقول عند الرب السيد للموت مخارج. الموت دوت القوي، الحصن المنيع دوت، ربنا عنده مخارج. عند الرب السيد للموت مخارج، عنده مخارج من الموت. دخلنا في قبضة الموت القوي لكنه ما تسلطش علينا، عشان كده هتف بولس أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوي. يبقى من عزموت طلع صوت تسبيح، من الموت القوي نفوس الأبرار اللي ليس للموت سلطان عليهم، اللي المسيح بموته داس الموت، فأصبح حتى الموت يولد فرح. معقولة الموت يولد فرح؟ الموت تنتهي به غربتنا عن الله، لأننا ونحن مستوطنون الجسد نحن متغربون عن الله. طيب بالموت نتغرب عن الجسد لنستوطن عند الرب، بس ده منتهى الفرح. فحتى من عاز موت خرج صوت ايه؟ خرج صوت تسبيح وصوت تليل. لذلك شفنا الشهداء في ليالي الاستشهاد بتاعتهم أصوات التسبيح لا تنقطع من الزنازين بتاعت الشهداء ومن ساحات الاستشهاد. ده صوت تسبيح طالع منين دوت؟ من عزموت. والشيء الرائع ان عزموت كتاب ما ذكرش عنها حاجه خالص، يعني لما نفر الكتاب المقدس من اوله لاخره المدينه دي بالذات الكتاب ما ذكرش عنها حاجه. طب عايز ربنا يقول ايه؟ عايز يقول انه الموت لا نعرف عنه الكثير، لا نعرفش كتير عن الموت. قلعه حصينه وليها اسوار منيعه، ولا نرى ولا نسمع ما وراء هذه الاسوار، ولا يمكن نعرف ايه اللي داخل هذا السور الا لما نجتاز هذه الاسوار. يعني هيظل الموت بالنسبه للانسان مجهول الا لما الواحد يموت، لكن غير كده قلعه منيعه مش عارفين ايه اللي جواها. والكتاب ما ذكرش كتير عن الموت في الحقيقه، يعني الانسان بيتعب وقت الموت، ما بيتعبش، بيموت في وقته صغير، الموت بياخد وقت، بيحس انه بيموت ولا ما بيحسش، بيبقى فرحان وهو بيموت ولا بيبقى زعلان، شايف ايه في الحقيقه. يعني حاجات قليله قوي اللي الكتاب ذكرها. ذكر انار لنا الحياه والخلود بواسطه الانجيل، ذكر، بس في الحقيقه ما ذكر عن عزموت قليل جدا. لكن اهم حاجه ذكرت عن الموت هي صيحة النصرة أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوي. إنه لم يعد موت لأولاد ربنا، من آمن بالابن فلن يرى الموت. فربنا قال حاجة مش هتشوفوها، عايزين تعرفوا عنها إيه؟ طب هتشوف. فلذلك مهتمش الوحي كتير إنه يحكي لنا ماذا يحدث عند الموت. ذكر بعض الأمور في قصة مثلا الغني والعاذر، وازاي الملائكة بتيجي تشيل الإنسان الغني، الإنسان المسكين العازر، الإنسان التقي. فكشفت لينا الملائكة بيحضروا، القديسين بيحضروا، بيحملوا النفس ديت للأحضان الإلهية، إيه إنه بين الأبرار وبين الأشرار هو عظيم، ما حدش يعبر من هنا ما حدش يروح هناك. يعني كشف الكتاب عن بعض الأمور، لكن في الحقيقة يعني ما ذكر عن عزموت قليل جدا، نكاد نكون لا نعرف عنه الكثير. ومش عايزين نعرف، يكفي ان احنا عرفنا انه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. فمن الموت ده اللي الناس ترتعب منه اصبح بالنسبة لأولاد ربنا نبع للتسبيح، لي اشتهاء ان انطلق. ايه ده؟ ايه عم؟ ما حاجة من الاثنين، يا اللي بيقول كده انسان يائس محطم، ما هو يائسان في دنيته بقى، يلا بقى يا رب موت خلينا ارتاح. لا، بولس ما كانش يائس، بولس كان إنسان بيعمل بطاقة جبارة حتى وهو في السجن، استغل وقت السجن لكتابة رسائل للتبشير للمسجونين. وسكي صارت ظاهرة في كل دار الولاية. فمش إنسان يائس، مش إنسان خملان، مش إنسان واقع كده يلا بقى الواحد يموت ويرتاح، لا. ورغم الطاقة الجبارة اللي بيعمل بيها بولس في السجن وبيرسم خطط، أنا السجن وحطلع وحروح أزور أسبانيا، ده واحد يعني مش خملان. وهو في أوج النشاط دوت، هي شهوة قلبه لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. عشان كده لما كلم تسالونيكي عن انتظار مجيء ربنا، بتوع تسالونيكي قالك بخلص ما دام المسيح قرب يجي احنا بقى نقعده لا نشتغله ولا نعمله حاجه، نحط ايدينا كده على خدنا قاعدين مستنيين، ما خلاص قرب يجي. قال لهم لا، مش سمت الانسان الروحي، الانسان الروحي من لا يعمل لا ياكل، لتصر اموركم في هدوء، اشتغل واعمل بكل جديه وبكل غيره، لكن في القلب صراخ واشتياق للخروج من الجسد كيما نستوطن عند الله. فمن عزموت طالع صوت ايه؟ طالع صوت تسبيح وصوت تهليل. نكمل في الآية 29 يقول ايه؟ لأن المغنين بنوا لأنفسهم ضياعا حول أورشليم. رائع يا أحبائي، هم جيهم من الأربع مدن دول أو الأربع قرى واتجمعوا في أورشليم. طبعا المعنى الحرفي انه دول لويين جايين، وخدمة اللويين اصلا مرتبطة بالهيكل، فاتجمعوا علشان يسكنوا في اورشليم. يعملوا ايه في اورشليم؟ يسبحوا في الهيكل. فاقدر اقول ان ده نبع اخر من ينابيع الفرح، عشان تكمل بقى السلسلة اللطيفة ديت، انه ايه من ينابيع الفرح؟ السكنة في اورشليم. اورشليم يعني العبادة، شريم عن الصلاة، شريم عن الكنيسة، شريم عن المذبح. في أورشليم نبع التسبيح. فجيهم من الأربع مدن دول اللي هم ادونا 4 و2 6 6 7 8 ينابيع للتسبيح، اتجمعوا كلهم فين؟ في أورشليم، كنبع آخر، كمحطة أخيرة للتسبيح، وهي السكنة في أورشليم. سكن الفرحين جميعهم فيك يا الله. في أورشليم نبع فرح، في أورشليم نبع تسبيح. عشان كده قال في المزمور لما راحوا بابل، لأن هناك سألنا الذين سبونا أقوال التسبيح، سبحوا لنا تسبيح من تسبيح أورشليم، كيف نسبح تسبيح رب في أرض غريب. لما راحوا بابل سبحوا، أنا عارفش نسبح في بابل، على الصفصاف علقنا كيثاراتنا، لكن أول ما جينا أورشليم امسك الكسارة وإيه وانشد افرح. يبقى اللي اتجمعوا من الأربع مدن دول جيهم فين؟ جيهم في أورشليم. بصوا بقى السلسلة اللطيفة بتاعة الأربع مدن بنفس الترتيب اللي احنا قلناه. أول حاجة نطوفة، نطوفة معناها نبع غيرة ونبع رجوع من السبي، بداية الرحلة، بداية الرحلة بتاعة النفس يا أحبائي. غيرة إلهية تتحرك داخل النفس، واحد بعيد خالص عن ربنا، تبتدي الغيرة الإلهية دي تعمل في قلبه. الغيرة الإلهية دي شفناها زي الابن الضال وهو هناك غار غيرة مقدسة. إيه الغيرة ديت؟ كم من أجيل لأبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهل الجوع، أقوم وأذهب لأبي. الوضع يعني اتحركت غيرة مقدسة، بقى انا ابنه وابقى مذلول، والخدمين اللي عند ابويا شبعانين وفرحانين، لا انا هروح لابويا. فالغيرة دي حرضت الاكثرين زي ما قال بولس لبتوع فيليبي، غيرتكم حرضت الاكثرين. او الغيرة زي ما قال معلمنا القديس يعقوب، الروح الذي حل فينا يشتاق للحسد. الروح اللي حل فينا ده الروح القدس، يشتاق للحسد. الحسد في اليوناني الغيرة الزوجية، يعني الروح القدس سكن في المؤمنين. طب المؤمن ده بعيد عن ربنا، فيبتدي الروح القدس يحرك في قلبه غيرة تجاه شخص المسيح. تسيب ربنا، تبعد عن ربنا، فين الحياة الأولى؟ فين السلام اللي كنت فيه في الأول؟ هتفضل لغاية إمتى؟ حتى الخنازير مش قبلك تسكن معاها، ده وانت بنعز عند أبوك ليه كده؟ ليه تحط نفسك في الذل دوت؟ ايه؟ أدي بداية الرحلة، الغيرة. طب الغيرة جاء الدرس الثاني من نطوفة، النبع الثاني بتاع التسبيح،
الرجوع من الزبي، لا طب أقوم وأذهب لأبي، هذه المرحلة الثانية. طيب المدينة اللي بعد كده كانت بيت الجلجال، تحقيق الوعد. أول ما رجعت لأبويا يا على الأحضان الإلهية ويا على محبة أبويا ليا. طيب لما رحت لأبويا من بيت الجلجال إيه ضحرج، طب أنا جاي لك بثياب رثة، الجزمة أو الحذاء راح وجعان، لا 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 ضحرجنا كل دوت، حلة أولى وحذاء في رجليه وخاتم. طيب لما رجعت عند أبوك نبع آخر للتسبيح، رحلة التوبة هي رحلة التسبيح، طاعة الوصية. إيه بعد ما رجع الابن الضال بيت أبوه، لا لا ده بابا ده أنت كلامك فوق راسي، خلاص ده أنا غلط في 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 غباوة اتصرفت بفكري. طيب أكتفي إن أنا أطاوع بابا جوه البيت، طب ما هو الابن الكبير كان بحسب الظاهر بيطاوع أبوه، أهو قاعد جنب أبوه بيشتغل معاه، لا قال له حياة الشركة. الابن كان موجود في البيت بس مش عاجبه الحال، الابن الكبير جديا لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي. طب وانت معايا مش فرحان؟ هو الفرح بس ان انت عايز تروح تقعد مع أصحابك، يبقى ده دليل ان الولد ما فيش شركة ما بينه وما بين أبوه، فلذلك شعر انه مش فرحان جوه البيت بس مش فرحان لانه ما فيش شركة. فنبع آخر من ينابيع أو مرحلة أخرى في التوبة هي حياة الشركة. طيب ندخل على حقول جبعة، حقول جبعة نمرة واحد النصرة، النفس اللي رجعت ديت وطاعة الوصية وبدت تدخل في حياة شركة مع ربنا، بدت تدوق النصرة، بدت تدوق الغلبة، لما على قد ما ارتبط بالمسيح على قد ما أدوس على الخطية. طيب لما دقت النصرة ديت في حقول جبعة الأمانة وسط الخراب، طب الدنيا متلخبطة، طب الناس بتعمل ليش دعوة، لا أنا متمسك بوصية ربنا، أنا أمين لربنا حتى لو ما فيش حد أمين له بحسب معيني طارة، ليش دعوة، أنا أعمل زي يونسان وأظل أمين في وسط الخراب. طيب النفس اللي تزوقت كل دوت، الغيرة حركتها ورجعت من سبي الخطية وتمتعت بتحقيق الوعد وضحرج عنها ربنا عار الخطية، وبدت تدخل في طاعة الوصية، وبدت تتمتع بحياة الشرك، فبدت تضوء النصرة، بدت تبقى أمينة في وسط الخراب، لا يلا بقى نروح ندور على إيه، نروح ندور على أخواتنا. كل دي أنا بيعلى الفرح، هي رحلة التوبة. شوفوا التوبة إحباق دي مفرحة للنفس. طيب إيه الحقول؟ الخدمة، أبتدي أطلع أدور على أخواتي، أدعو الآخرين للرجوع، أحرك الغيرة الروحية في قلب الآخرين علشان يمشوا في السلم الرائع دوت. طيب آخرها إيه؟ آخرها حتموت، قال لك ما هو من عزا موت طلع صوت إيه؟ صوت تسبيح. النفس التايبة ديت بالنسبة لها الموت إيه؟ الموت نصر. طب يا عم بعد ما تموت رحت فين؟ رحنا نسكن في أورشليم السمائية. نعمل إيه في أورشليم السمائية؟ نسبح للأبد وإلى أبد الأبد. رحلة رائعة يا أحبائي، رحلة رائعة، هي نمرة واحد يا نبيع للفرح، يا نبيع للفرح، نطوفة الغيرة لاسم ربنا تولد فرح، نطوفة الرجوع من السبي، الرجوع من الخطية يولد فرح، المدينة الثانية بيت الجلجال، تحقيق الوعد لما تدوق النفس زي ربنا أمين في وعوده تفرح جدا، دحرجة عار مصر نتائج الخطية وأثرها، شوف ازاي ربنا بيزحها، ازاي ربنا بيمحوها، طاعة الوصية تفرح النفس، ايضا حياة الشركة كل ده في تلك الجال يفرح النفس. طيب حقول جبعة، حقول جبعة فيها ثلاث ينابيع للفرح، النصرة اللي داء حياة النصرة يفرح بربنا قوي، انسان اللي مكسور من خطية ما عرفش الفرح، الامانة في وسط الخراب، انسان الامين بينه وبين نفسه جوه في قلبه حتى لو كل اللي حواليه متلخبطين، يا على الفرح اللي ربنا يغمره بيه، أيضا الخدمة والبحث عن النفوس البعيدة نبع من ينابيع الفرح. طيب المدينة الرابعة عاز موت غلبة الموت، من الموت في فرح. طب كل دول طلعوا من الأربع مدن دول وراحوا تجمعوا في أورشليم، أورشليم يعني العبادة يعني الصلاة، نبع من ينابيع الفرح، أو أورشليم رمز للسماء، قمة الفرح وقمة التسبيح، دول تسع ينابيع للفرح في الوقت نفسه، هم شكلوا سلم، هو سلم التوبة، رجوع النفس من الكرة البعيدة للأحضان الإلهية، حركتها الغيرة الإلهية فرجعت من السبي، هذه نطوفة، دخلت البيت، فتحقق معها الوعد الإلهي، موعيد ربنا للتائبين. دحرج عنها ربنا عار الخطية، الخطية بكل نتائجها، بدت تطاوع وصية ربنا، بدت تدخل في حياة الشركة، دول يمثلوا بيت الجلجال. طيب بعد ما دخلت في حياة الشركة بدت تدوق حقول جبعة، نمرة واحد النصر على الخطية، نمرة اثنين الأمانة في وسط الخراب، نمرة ثلاثة بدت تخرج للخدمة. طيب أخرت الحياة دي ايه؟ المدينة الرابعة عزموت، غلبت الموت. طيب لما نغلب الموت رايحين فين بعد كده؟ السكنة في أورشليم السمائية، نسبح ربنا إلى الأبد وإلى أبد الأبد. ده يا أحبائي الجزء الأول اللي احنا قلنا حديث اليوم هو تدشين الصور. قلنا هنتكلم في أمرين، الأمر الأول الأماكن اللي أتى منها اللاويون اللي اشتركوا في التسبيح، النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها وهي الأماكن اللي مر عليها فرق اللاويين في رحلة التدشين. لكن قبل ما أدخل على النقطة الثانية أقف عند الآية 30 اللي تقول وتطهر الكهنة واللاويون وطهروا الشعب والأبواب والسور. احنا جايين نعمل حفلة تدشين، تدشين يعني فرحانين، حفلة بمناسبة انتهاء العمل، فجايين نعمل حفلة. قال لك لا، قبل ما تعمل حفلة التدشين لازم الأول نطهر الكهنة ونطهر اللاويين ونطهر الشعب ونطهر الأبواب ونطهر السور. ايه علاقتهم؟ احنا جايين نعمل حفلة، كنا بنعمل عمل والعمل خلص، فاحنا جايين النهاردة نحتفل بالعمل اللي خلص، حفلة. قال لك لا، شرط الحفلة دي، شرط التدشين، شرط الفرح التطهير. طبعا معنى الروحي بقى تطهير من الخطيئة، لو في خطيئة في فرح هيجي منين الفرح؟ فعلشان نفرح يا أحبائي، عشان ندوق الفرح الروحي، عشان نحتفل باحتفال أيا كان هذا الاحتفال، شرطه التطهير. بدون التطهير مفيش فرح، مفيش تدشين، مفيش عيد. يبقى ايه العيد بالنسبة للمؤمنين؟ تطهير. هنحتفل بعيد الميلاد بعد ايام، بقى نغير بقى الاكل بقى الصيام ده المتعب، ونجيب لبس بقى ونروح نتفسح ونشوف قرايبنا، هو ده العيد يعني؟ هو ده اللي هيبسط في العيد يعني؟ اول مرة انتبه، يعني المسيح ده رائع. المسيح كان بيقضي العيد ازاي؟ ما انا عايز اتحل، عيد اهو عندنا، عيد، عيد يعني نهني بعض ونبارك لبعض وناكل بقى ونتفسح، فعيد بقى. المسيح ما سابنيش محتار في الحيرة دي، قال لا تعالى حبيبي حرفك، هو العيد، شوفني ايه، انا اخد مرة واحدة، عيد واحد ده، في كذا عيد ذكر عند المسيح، انا اخد عيد واحد. وهو عنده 12 سنة في العيد، فأمنا العذراء ظنته بين الرفقة، ما يعني واحد عنده 12 سنة في العيد يعمل ايه؟ يروح يلعب مع العيال، ما دي العيد. فراحت بين الرفقة ما فيش. طب وسط الأقارب والمعارف نروح نزور قرايبنا بقى ونلف على بعضينا ونعيد على بعض؟ لا، ما كانش مع الأقارب والمعارف. لا، أمال بيقضي العيد ازاي المسيح؟ لقيته في الهيكل مع الشيوخ يتعجبون من فهمه وأجوبته. لا، بيقضي العيد ازاي؟ قال لك قاعد في الهيكل ومجتمعين حوالين سفر الشريعة. ايه جمال الأعياد دوت؟ ايه العادة الحلوة دي؟ ادي المؤمنين يقضوا العيد كده. فبدون التطهير مفيش عيد، بدون التطهير مفيش عيد. فعايزين نحتفل بعيد التدشين لازم الأول نتطهر. طيب المعنى بقى الحرف يعني ايه؟ طهروا الكهنة واللويين وطهروا الشعب وطهروا الأبواب وطهروا السور. طب هو يعني تطهير الناس مفهوم أمره في سفر العدد صح الثامن، ربنا بيقول لموسى خد اللاويين من بين بني إسرائيل وطهرهم. خد اللاويين طهرهم، نطهرهم إزاي؟ وهكذا تفعل لهم لتطهيرهم، انضع عليهم ماء الخطية. إيه ماء الخطية ديت؟ كان إسرائيل عنده ذبيحة في سفر العدد الإصحاح 19 اسمها ذبيحة البقرة الحمر، يجيب بقرة حمراء لم يعليها نير، يحرقها كلها ويلم الرماد بتاع البقرة المحروقة ويحطه في مية. ويسيب شفشق المية دوت اللي فيه رماد البقرة يسيبه عنده. ده ماء تطهير، أي حاجة نكسة عايزين نطهرها ناخد من المية دي ونإيه ونرش. كنت فاكر مرة اتكلمنا عن شريعة البقرة الحمراء بالتفصيل وشوفنا الدروس الروحية الرائعة اللي فيها. فدي نطهر بيها الكهنة، نطهر بيها اللويين، نطهر بيها الناس، ماشي. طب يعني نطهر الأبواب ونطهر الأسوار؟ اليهود لأنهم شعب الله فكل ما عداهم هو نجس، فلو أي واحد من مش من شعب ربنا لمس أي حاجة ينجسها. أي واحد مش من شعب ربنا لمس أي حاجة والحاجة اتنجست. طب عشان نطهر الحاجة دي اتلمست ديت لازم نجيب مية التطهير ونطهر. طيب احنا هنعمل حفلة تدشين؟ لا، تعالوا الأول نرش مية التطهير دماء الخطية على الأبواب وعلى السور عشان يبقى الكل تطهر. وده على فكرة لو تفتكروا في التسعينات، مش فاكر سنة كام، و90 حصلت ضجة كبيرة قوي 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 ان اسرائيل لقوا بقرة حمراء، وكانت هيصة وبروباجندا على البقرة الحمراء دي. ليه؟ لانه اسرائيل عايزة تبني الهيكل، طب موضع الهيكل مدنس بشعب مش من شعب الله، فعلشان نبني الهيكل لازم نطهر الارض نفسها. طب نطهر الارض ازاي؟ نجيب ماء الخطية. طب عشان نجيب ماء الخطية عايزين بقرة حمراء. طول عمرها إسرائيل بتدور على بقرة حمراء ما لقيتش، إلا ظهرت في التسعينات من مفكر السنة ولقوا بقرة حمراء وحصلت ضجة في العالم كله. قالوا بس لما تبقى بنت 3 سنين تتذبح ولم يعلوها نير يبقى احنا كده ايه، عملنا الخطوة الأولى في بناء الهيكل ماء التطهير. لكن البقرة خزلتهم وبعد السنة الأولى بدأت تظهر فيها بقع بيضة في الديل، فقالوا لا ما تنفعش، ولسه مستنين بقرة ايه، بقرة جديدة. فبقت البقرة دي ضرورية للتطهير. طيب ده المعنى الحرفي. طب احنا المعنى الروحي، احنا لما طهرنا الكهنة وطهرنا لوين والشعب بقى كل شيء طاهر للطهرين، حتى الأبواب طهرة، حتى الأسوار طهرة. بمعنى الإنسان اللي يحيا في حياة التوبة زي ما قال معلمنا بولس الرسول، كل خليقة الله جيدة إن أخذت مع الشكر. كل شيء طاهر للطهرين. الإنسان الطاهر ما عندوش حاجة نكسة، لكن الإنسان الخاطي هو اللي بينظر إنه ممكن يكونوا أشخاص غير طاهرين، أماكن غير طهرة. فالمشكلة مش في الناس وفي الأماكن، المشكلة في الشخص نفسه، إن الشخص تطهر يكون له كل شيء طاهر، كل شيء طاهر للطهرين زي ما قال بولس. يبقى دي النقطة الأولى في حديث النهاردة، الأماكن اللي أتى منها المغنيون. طيب النقطة الثانية، الأماكن اللي مر عليها المغنيون. الآية 31، وأقمت فرقتين عظيمتين من الحمادين ووكبت الواحدة. وكبت يعني ركبت السور يعني ومشيت عليه. ووكبت الواحدة يمينا على السور نحو باب الدمن. وبعد كده الآية 38، والفرقة الثانية من الحمادين وكبت مقابلهم، وبعديها يقول من عند برج التنانير إلى السور العريض. تعالوا تخيلوا بقى الاحتفال حصل إزاي. احنا أول حاجة جمعنا الكهنة واللويين، رحنا مقسمينهم نحمي، قسمهم فرقتين. الفرقة الأولانية اللي هي ركبة السور من ناحية اليمين حط فيها في الآية 35 كهنة بأبواق، 7 كهنة، والآية 36 8 من اللاويين بآلات غناء داود رجل والله وجزء من رؤساء يهوذا، ودول طلعوا ركبوا على السور. وبعد كده الفرقة الثانية برضو 7 كهنة وبرضو 8 لاويين بالأبواق وبرضو جزء تاني من رؤساء يهوذا، ودول مشوا على السور من هنا يعني في اتجاه عكس عقارب الساعة، والتانيين مشوا في الاتجاه اللي مع عقارب الساعة. هنعرف دول مين ودول مين دلوقتي. يبقى دول راكبين فوق السور. طيب وبقية الشعب كله أسفل السور، حبة من بره وحبة من جوه. تصوروا بقى كل دول مشتركين في التسبيح، اللي على السور واللي ايه واللي تحت. الكهنة يبوقوا بالأبواق، اللوين يضربوا بالآلات الموسيقية، صوت التراتيل وصوت المزامير يرتفع وكل الشعب كورس واحد بيهلله وبيرتله لربنا. صارح بقى كان المنظر في هذا اليوم منظر رائع. حاولوا تخيلوا المنظر كده، ناس راكبة فوق السور، فرقتين، فرقة تلف عكس فرقة، وبقيت الشعب كله حوالين السور من الداخل ومن خارج، واللي فوق كهنة ولويين معاهم أبواق ومعاهم آلات تسبيح وبيرتلوا، والشعب كله بيهتف معاهم. منظر مفرح، منظر مبهج. أقولك يا حبايبي، جه الوقت اللي الناس اللي تعبت ديت، اللي الناس اللي عيرت، الناس اللي تعرضت لمؤامرات كثيرة، الناس اللي احتملت كثيرا، جه الوقت اللي هي تفرح بعمل ربنا معاهم. تعالوا نبص التفاصيل بقى بتاعت الاحتفال. الآية 31 يقول الواحدة يمينا على السور. احنا قلنا هنعمل فرقتين، فرقة على يمين السور دي هتلف عكس عقارب الساعة، تخيلوا كده السور اهوت، وفرقة هتطلع على اليمين، فاللي على اليمين دي هتلف عكس عقارب الساعة، وعذر الكاتب امامهم، بيتقدم الفرقة دي عذر. طيب الآية 38 يقول ايه؟ والفرقة الثانية من الحمادين وكبت مقابلهم، مشى في الاتجاه المقابل، وأنا وراءها، مشى في الاتجاه المقابل، يعني كانوا الفرقة الأولى بتلف عكس عقارب الساعة، فالفرقة الثانية هتلف على السور مع عقارب الساعة. الفرقة الأولانية عذرة في المقدمة، الفرقة الثانية نحامية في الخلف. يعني تخيلوا كده السور، يلا هنطلع الناس اللي هيركبوا فوق السور، فالفرقة الأولانية طلع عذرة، وبعد كده ورا 8 كهنة أو 7 كهنة، ورا 8 لويين، كله بيطلع يركب فوق السور، ورا مجموعة من رؤساء يهوذا. طيب تيجي الفرقة الثانية، طلع الكهنة، طلع اللويين، طلع رؤساء يهوذا، آخر واحد طلع على السور مين؟ نحمية. إيه ده؟ يعني مش بس حط عذرة في المقدمة وهو في الخلف في الفرقة الثانية، لا، ده آخر واحد طلع فوق السور نحمية. ايه عم ده، انت المفروض النهاردة انت يعني الاحتفال بتاعك ده، انت صاحب الفضل في الاحتفال ده كله. كشفت شيء يا حبايبي، تكشف عن اتضاع عجيب في نحمية. يعني وقت المؤامرات ووقت الحروب ووقت التخطيط ووقت الضيقات هو اللي في المقدمة، وكل الضيقات دي نازلة على نحمية، وكل الحروب دي ضد نحمية زي ما شوفنا. وقت المشاكل يروحوا يصرخوا لنحمية، واللي يحل مشاكل الفقراء نحمية. طب يوم الاحتفال، لا 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 لا، آخر واحد. ايه ده يا حبايبي، اتضاع الراجل دوت. فعلا انسان بيعمل من اجل الله، ما ملوش هدف، هو ملوش هدف. ثانيا فيها نقطة حلوة، انه أنا حطيت عذرة في المقدمة لأن عذرة دلاوي، واليوم يوم احتفال للاويين، هم اللي هيسبحوا وهم اللي هيحمدوا، فيستحق عذرة كلاوي أن يكون في المقدمة. صح أنا ترشاسة الحاكم الوالي، لكن أنا مش لاوي، عشان كده وقف آخر واحد. طيب تعالوا نشوف الفرقتين بقى، فرقة عذرة وكبت السور من اليمين وحتلف عكس عقارب الساعة، الفرقة بتاعت نحمية وكبت السور من الشمال وحتلف مع عقارب الساعة، والاثنين هيتقابلوا مع بعض. تعالوا نشوفوا الفرقة الأولانية مرت على فين، والفرقة التانية مرت على أنهي أماكن، ونشوف يتقابلوا فين، ونختم الاحتفال بتاع النهاردة. أولا الفرقة الأولى، مين القائد بتاعها؟ عذرة. لفت على فين الفرقة الأولى؟ الآية 31 بدت من باب الدمن، الآية 37 راحت لباب العين الذي مقابلهم، صعدوا على درج مدينة داود عند مصعد السور فوق بيت داود. يبقى أول محطة باب الدم، المحطة الثانية باب العين، المحطة الثالثة مدينة داود. طيب يختم الآية 37 إلى باب الماء شرقا، المحطة الأخيرة. فرقة عذرة مرت على باب الدمن، مرت على باب العين، مرت على مدينة أو بيت داود، مرت على باب الماء. الأماكن اللي مرت عليها الفرقة الأولى هي أماكن بتتناسب مع خدمة عزرا. عزرا خدمته كان يهتم بالحالة الداخلية للناس. عدينا درسنا سفر عزرا وشوفنا عزرا كان كل اهتمامه بأن الناس تعيش مع ربنا وأنها تتعلم الشريعة وأنها تسلك في وصية ربنا. فاهتمام عزرا كان مركز على الحالة الداخلية للناس. الأماكن اللي مر عليها عزرا كلها بتشير للحالة الداخلية. موضع خدمة عزرا، موضع اهتمام عزرا. باب الدمن، وبعد كده باب العين، وبعد كده مدينة داود أو بيت داود، وبعد كده باب الماء. دول يمثلوا سلم للنفس بس بدأ من القمة. يمثلوا الحالة الداخلية للنفس بس بدت من القمة. طيب القمة كانت باب الدمن. طب نصل لباب الدمن القمة العالية دي هنفهمها دلوقتي، ان احنا لازم نروح لباب العين. طب عشان نروح لباب العين لازم عدي على مدينة داود. طب عشان نروح مدينة داود قالك لازم تبتدي بباب الماء. يبقى الرحلة بادية من القمة. ايه باب الدمن؟ دمن دي قلنا النفايات، لو تفتكروا نحامية ثلاثة، الصور وأبواب الصور. الدمن اللي هو النفايات، إن الواحد ينظر لكل ما في العالم زبالة. دي إيه دي؟ دي القمة في الحياة الروحية. قمة، ما كان لي ربح فهذا قد حسبته لأجل المسيح قذار، بل إني أحسب كل الأشياء، ده مش خسارة بس لكن نفاية. ده إيه دوت؟ دي قمة الحياة الروحية. من لي في السماء ومعك لا لي شيء على الأرض، مش عايز أي حاجة من الأرض، أنا عايزك أنت. دي حالة داخلية للنفس، شبع كامل بربنا. احتياج واحد وحيد هو للمسيح، الحاجة إلى واحد. ده باب الدمن. ما عدا المسيح هو دمن نفاية. أي حاجة غيره زبالة. عم المستوى العالي الروحي دوت للنفس الداخلية، الحالة الداخلية اللي نفسه وصلت له، يجي منين؟ قال لك يجي من باب العين. العين ده ينابيع الروح القدس. من آمن بك وما قال الكتاب تجري من بطنه، تتفجر من بطنه، تنبع من بطنه ينابيع ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. يبقى مين اللي يخلي المسيح غالي جدا في عينيا والعالم كله زبالة ما يساوي؟ قال لك ده عمل الروح القدس. ده عمل الروح القدس. كل ما الروح القدس يا أحبائي يزيد فينا، كل ما يزداد المسيح غلاوة، كل ما يزداد العالم رخص في عينينا الواحد. ده مقياس ترمومتر لعمل الروح القدس. ما هو الامتلاء بالروح؟ الامتلاء بالروح انه يصير المسيح هو الكل في الكل، اغلى حاجة عند الواحد، مش عايز حاجة غيره. طيب وامور الارض عامة مش عايزة، الرب رعية فلا يعوزني شيء، ما مش ناقصاني حاجة. ده ايه ده؟ ده عمل الروح. طيب يجي منين دوت؟ قال لك يجي من المدينة اللي بعد كده، مدينة داود او بيت داود. ايه بيت داود ده؟ داود أول ما تولى المملكة أول حاجة جاب تابوت العهد في البيت بتاعه، في المدينة بتاعته. فبيت داود ومدينة داود يمثلوا التابوت، حضور تابوت العهد، وتابوت العهد رمز لحضور ربنا. الروح القدس ده يتفجر فينا إزاي؟ لما ربنا يسكن فينا، لما ربنا يحضر، لما التابوت يأتي إلى داخلنا. طب التابوت يجي جوانا ازاي؟ ده احنا خطا. قال لك طب ابتدي بقى من الباب، درجة الاولى بقى، باب الماء. المية دي الايه؟ معمودية. يبقى تبتدي رحلة النفس الداخلية بالمعمودية، موت العتيق وميلاد الجديد، تنقطع وتنفصل عن كل ما يخص ادم الاول وتنتسب لادم الثاني، ميلاد ثاني. الميلاد الثاني ده يتبعه حضور ربنا، يسكن ربنا الآب والابن والروح القدس جوه النفس. إليه نأتي وعنده نصنع منزلا. لما ربنا يحضر جوه النفس يفجر فيها يا نبيع الروح. لما تتفجر في داخلنا يا نبيع الروح نصل لباب الدم، رفض العالم وكل ما فعله، مش عايز غير ربنا. فالأماكن دي كلها بتعبر عن خدمة عزرا الذي اهتم بالحالة الداخلية للشعب. طيب تعالوا الفرقة الثانية، فرقة نحمية. يقول في الآية 38: من عند برج التنانير إلى السور العريض، ومن فوق باب أفرايم، وفوق الباب العتيق، وفوق باب السمك، وبرج حنانئيل، وبرج المئة إلى باب الضأن، ووقفوا في باب السجن. الأبراج اللي مرينا عليها: برج التنانير، برج حنانئيل، برج المئة. فرقة ديت فرقة نحمية. الأبراج اللي مرت عليها تمثل السمة اللي كانت بتميز خدمة نحمية. إن كان عزرا اهتم بالحالة الداخلية للشعب، فنحمية اهتم بالحالة الخارجية للشعب. عمل نحمية الأساسي كان محاربة الأعداء عشان يتم بناء السور، فكان اهتمام نحمية بالعمل الخارجي، الحروب بتاعت العدو، لأنه ما جاي ابني السور وتعرض لمقاومات كتيرة، فحارب المقاومات دي كلها، حارب العدو بكل أشكاله عشان يقدر يتمم السور. فالثلاث أبراج اللي مر عليهم نحمية يمثلوا الحروب اللي تكتسها النفس. أول برج برج التنانير. تنانير جمع مفرده تنور، تنور يعني فرن. الفرن، نار الفرن دي تفكرنا بيه، تفكرنا بالصليب، لأن المسيح احتمل نار الدينونة عننا، عشان كده قال عنه المزمور: ذابت أحشائي مثل الشحم. زي ما كانت الذبيحة النار بتحرق الذبيحة، فنار الدينونة المسيح احتملها عننا، ومن شدة هذه النار صرخ على الصليب لما لصق لسانه بحنكه وقال: أنا عطشان. لم يعد فيه نقطة مية من شدة النار بتاعت الدينونة اللي كان بيحتملها المسيح نيابة عنه. فبقى برج التنانير ده يمثل الصليب. الصليب حرب، ومن أراد أن يكون لي تلميذ يحمل صليبه، مستعد أن هو يصلب مع المسيح، مستعد أن هو يهان من أجل المسيح، مستعد أن هو يخرج خارج المحلة من أجل المسيح. أدي أول حرب ولاد ربنا يكتازوا فيها، الرفض مع المسيح، حمل عار المسيح وصليب المسيح. طب البرج الثاني برج حنانئيل. حنانئيل يعني تحنن، إيل يهوى، تحنن الله، حنان ربنا، محبة ربنا. طب الكتاب قال: من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. محبة العالم عدوا ربنا. يبقى الحرب الثانية، الحرب اللي ضد محبة ربنا، هي حرب ضد العالم. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، حرب تانية معروضة على أولاد ربنا. الحرب الأولى هي الرفض من أجل المسيح، الإهانة من أجل المسيح، الظلم من أجل المسيح، التعيير من أجل المسيح. طب الحرب الثانية محبة الآب. طب محبة الآب تتعارض مع محبة العالم، وأن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. يعني إيه محبة العالم؟ مش محبة العالم يعني إن إحنا ما نحبش الناس اللي في العالم، إن إحنا ما نحبش الخليقة اللي في العالم، لا، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. لكن محبة العالم اللي هي عداوة ربنا، محبة الاتجاهات اللي في العالم، المبادئ اللي في العالم، الأفكار اللي في العالم. اللي سائد في العالم الظلم، الكبرية، إن الواحد يسحق اللي تحتيه. محبة العالم، محبة العالم ديت لو دخلت قلب الواحد دي تعمل عداوة لربنا. من أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. شوفوا اللي سائد في العالم، كل اللي سائد في العالم ده ضد لمحبة ربنا. دي حرب تاني معروضة على أولاد ربنا. طب الحرب الثالثة، برج المئة. المئة دي تفكرنا بالثمر. المسيح قال الزارع جاب ثمر 30 وثمر 60 وثمر 100، فالمية دي أعلى درجات الثمر. طب الثمر الروحي، عشان الإنسان يثمر روحيا، قال لنا معلمنا بولس الرسول إن الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، وهذان إيه يقاوم أحدهما الآخر. يبقى علشان الروح يثمر لازم نقمع الجسد، لازم نضبط الجسد. لا يمكن الروح هيثمر فينا وانا سايب الجسد بتاعي براحته، اللي عايزه ندهوله، الطلبات بتاعته مجابه مطبطب عليه، لا يمكن الروح تثمر. يعني ابسط حاجه، اجي افصلي لما حافظ قدام ربنا، روح ربنا يشتغل فيا، الثمر الروحي يبتدي يثمر بداخلي. طب مين العدو اللي بيقاوم الروح؟ الجسد. جسد. الجسد لا، مش عايز يقف، مش عايز اقوم للقداس الصبح. الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، وهذان يقاوم احدهما الاخر. عشان تحارب في حروب ضد الجسد، ما اقصدش حروب الجسد يعني ان احنا يعني بنزدري باجسادنا ديت، لا، نقصد بالجسد الخطيه الساكنه في الجسد. لكن الجسد دوت كخلقه ربنا، ده جسد ده المسيح خد الجسد بتاعنا دوت واتحد بيه، فما نقصدش الجسد اللي هو الاعضاء ديت، لا، نقصد الجسد الخطيه الساكنه في الجسد. يبقى ثلاث حروب يا احبائي بيقودهم نحاميه، ثلاث ابراج. برج التنانير حمل الصليب مع المسيح، برج حنانئيل ان احنا نيجي في صف الله الاب، برج المئة ان احنا نيجي في صف الله الروح القدس، الابن والاب والروح القدس. ثلاث حروب. الابن كانوا الاب والابن والروح القدس الثالوث، فهو مقابل ثالوث نجس. العدو للابن هو الشيطان، العدو للاب هو العالم، العدو للروح القدس هو الجسد. الجسد والعالم والشيطان دول الثلاث اعداء بتوع الانسان. برج التنانير بنحارب الشيطان، برج حنانئيل بنحارب العالم، برج المئه بنحارب الجسد. طب والمعونه في الثلاث حروب هم الثلاث اقانيم. برج التنانير الابن يحمل الصليب معنا، برج حنانئيل الآب، محبة الآب هي اللي تفطمنا عن محبة العالم، برج المئة الروح، حرب ضد الجسد، واللي عنا على حرب الجسد هو إيه؟ هو عمل الروح القدس فينا. فبقوا الثلاثة يمثلوا الحروب اللي بتكتزوا من النفس. الرائع بقى الموكبين دول، قلت لكم موكب يمثل الحالة الداخلية للنفس. بدينا من باب الماء وصلنا لباب الدمن. طيب الموكب الثاني يمثل الحروب الثلاثة اللي بتكتازهم النفس. طيب الفرقتين دول في الآخر اتقابلوا فين؟ بصوا الآية 40 يقول إيه؟ فوقفت الفرقتان من الحمادين في بيت الله. رائع رائع يا أحبائي. الفرقة دي بتسبح ومشى في الاتجاه دوت، والفرقة دي بتسبح ومشى في الاتجاه دوت. فرقتين التسبيح اتقابلوا فين؟ اتقابلوا في بيت ربنا. وكأن غاية التسبيح هو الوصول لبيت الله. الفرقة دي ماشية بتسبح والفرقة دي ماشية بتسبح. طب الاتنين اتقابلوا فين؟ في بيت ربنا. يبقى هدف التسبيح الوجود في بيت الله، سواء كان الوجود في بيت ربنا هنا أو سواء كان الوجود في بيت الله الأبدي. التسبيح ده عشان يوصلنا فين؟ أنا لو أنا فرحان بالمسيح حاجي لبيت ربنا وحتمسك ببيت ربنا. فرح بالرب فرح الرب قوتكم. اللي فرحان بالمسيح له مكان مع المسيح في السماء. عشان كده من حروب الشيطان حرب اسمها حرب الكآبة، كان يكئب الواحد كده بدون سبب، يمنع منه روح التسبيح. فدي تقلل من وجود الواحد في الكنيسة. أنا فلان ما جيتش ليه؟ قصه زهان، قصه مش فرحان، أنا مش عارف مشاعر، مشاعر كآبة، حرب 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 من حروب الشيطان اسمها حرب الكآبة. وطبعا الكآبة عدو يعني صريح للعبادة وللصلاة وللكنيسة وللوجود في بيت ربنا طبعا. كأبان فإيه؟ قاعد في البيت، أو يعني قاعد في خطية أي حاجة، أو جاي بس يعني إيه ما فيش مقافل الباب يعني بالطبع والمفتاح، حتى لو الروح القدس حب يدخل في القلب لا أنا ما عمل كده، حرب من حروب الشيطان. لا ده التسبيح ده في الآخر غايته الاجتماع في بيت الرب، وده عربون للبيت الآب الأبدي. أدي النقطة الأولانية. النقطة الثانية قلت لكم الفرقة الأولانية خدمة عذراء، اللي هي خدمة إيه؟ خدمة الداخل، اهتم بحالة النفس الداخلية. طب الفرقة الثانية فرقة نحمية، اهتم بحالة النفس من الخارج. طب الاهتمام بحالة النفس الداخلية والخارجية هدفها في الآخر إيه؟ إن إحنا نجتمع في بيت الرب. أدينا مهتمين بحالتنا الداخلية، إنه إنه تعمدنا إنه ربنا يحضر بداخلنا، إنه الروح القدس يعمل فينا، إن نبتدي نرفض العالم وما في العالم، دي حالة داخلية. طيب الحالة الخارجية إيه؟ الحروب بتاعت نحمية، حمل الصليب، رفض العالم ومحبة العالم، مقاومة الجسد ورفض شهوات الجسد. طب السكتين دول عشان يوصلوا فين في الآخر؟ عشان نتقابل في بيت الرب. بيت الرب برضو بنفس المعنى هنا، وبيت الرب فين؟ في المزار الأبدي. طيب لما تقابله حصل ايه في اللقاء دوت؟ بصوا الآية 43 يقول ايه؟ وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة. تخيلتوا بقى المنظر؟ بدينا القصة النهاردة ان احنا استدعينا اللويين، عملنا فرقتين، كل فرقة فيها 7 كهنة مسكين أبواق، و8 لويين مسكين آلات العزف. الفرقة ديت وكبت الصور من جهة اليمين ويتقدمها عذراء، الفرقة التانية وكبت الصور من الشمال في مؤخرتها نحمية. الفرقتين لفوا على الصور، اتقابلوا هما الاتنين في بيت الرب. طب لما اتقابلوا عملوا ايه؟ يقول وذبحوا في ذلك اليوم ذبائح عظيمة. طبعا فرحانين بربنا وربنا مزقططنا، قدمنا ذبائح. بصوا بقى الفرح اللي هم فرحوا، يقول وفرحوا لأن الله أفرحهم فرحا عظيما، وفرح الأولاد والنساء أيضا، وسمع فرح أورشليم عن بعد. في 3 ملاحظات على فرح الشعب. الملاحظة الأولانية إن ربنا اللي فرحهم، فرح مصدر ربنا، يقول وفرحوا لأن الله أفرحهم فرحا عظيما. أول سمة للفرح للمؤمنين فرح مصدره ربنا، افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. لا يمكن الفرح يكون كل حين إن لم يكن في الرب. لو الفرح في الصحة مش هيبقى كل حين، لو الفرح في النجاح مش هيبقى كل حين، لو الفرح في الظروف السهلة مش هيبقى كل حين، لو الفرح في أمنيات مجابة مش هيبقى كل حين. لكن الفرح لكل حين ده فرح في الرب، فرح مصدره ربنا، ما فيش غير كده. أي مصدر آخر للفرح لن يكون كل حين مهما كان هذا المصدر. فسر فرح أولاد ربنا فرحوا لأن الله أفرحهم فرح. طب بيفرحنا إزاي ربنا؟ بحضوره. يفرحنا بحضوره، لما نستشعر حضور الله يا أحبائي في العبادة وفي الخلوة الفردية وفي العمل بتاعنا، وإحنا بنعمل وإحنا بنحتك بالعالم الخارجي. استشعار حضور ربنا سر الفرح يا أحبائي. ودي يعني تبتدي بالشركة في المخدع مع المسيح. روك يا أحبائي يعني حطوا كلمتين دول في قلبكم، نهتم جدا جدا بالقعدة الخاصة مع ربنا كل يوم، وبالأكتر وبالأكتر في بدء النهار. أقول لكم أحبائي صدقوني يعني خدوا الكلمتين دول بثقة وطوعوهم بأمانة على قد طاقتكم وشوفوا ينابيع الفرح اللي تتدفق وتنفجر داخل نفوسكم. اهتموا جدا جدا بالقعدة مع ربنا وبالأكثر الصبح، وقت كده للصلاة، وقت لقراية كلمة الله، واحد يقعد مع ربنا، يقعد ابتدوا ولو بأوقات قليلة. وأنا واثق إن الأوقات دي هتوسع وهتمتد، بس الزموا نفسكم بيها وما تدوروش على نتائج في البداية. اللي بيزرع مش تاني يوم هيحصد، بس يداوم على الزرع، يداوم 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 يداوم. تبقى القعدة دي مصدر للفرح فائق فائق، حاجة فرح فعلا لا ينطق به ومجيد. تيجي المرحلة اللي بعد كده ان يبتدي الفرح ده يلازم الانسان طول اليوم، يبقى ماشي في الشارع، راكب في مواصلات، بيشتغل، شيء لا ينطق به. يبقى الواحد ماشي كده في الشارع، يعني الواحد، انا في اماكن كده في شوارع صدقوني احبائي، يعني لولا يعني الواحد بس يروح يقعد يبوس كده في الارصفه اللي كان الواحد بيمشي عليها دي، الواحد بمنتهى الامانه من كتر ما الواحد داء فيها ينابيع فرح واماكن شغل، حاجه لا ينطق بها، حاجه لا ينطق بها، وتظل تذكارات للفرح فائقه في شوارع وفي مواصلات وفي مكان شغل. نبعها يا أحبائي، نبعها نبعها القعدة مع ربنا كل يوم. ما تستعجلوش النتائج، ما تستعجلوش النتائج، بس داوموا على ديت كل يوم في قعدة مع ربنا، كل يوم كل يوم كل يوم، يا على الإحساس بحضور الله طول اليوم. شيء فائق، شيء فائق يا أحبائي، شيء لا يوصف. يبقى أول فرح، فرح مصدر ربنا، لأن الله أفرحهم فرح عظيم. السمة الثانية، فرح شمل الأولاد والنساء، فرح يشترك فيه الكل. الكلام اللي بقولكم ده مش لفئة معينة، الكلام اللي بقولكم دوت مش لقامات روحية عالية، الكلام اللي بقولكم دوت دي عطية المسيح، بس يعني النعمة تلمس فينا جدية، بس صدقوني ما أكتر من كده، هبة للكل، سواء كانوا النساء اللي يمثلوا الضعف أو سواء كانوا الأطفال اللي هم لسه مبتدئين في الطريق الروحي. يعني الأولاد يعني واحد لسه مبتدئ له نصيب في هذا الفرح، له نصيب، وبإحساس بمعية ربنا في, في, في الشارع وفي المواصلات وفي له نصيب. طب والنساء يعني واحد ضعيف يعني لسه بيجاهد في الطريق الروحي، يعني مش بكلم على قامات روحية عالية، ما هو اللي ما كنتش دقتها، أنا بكلم على مستوى ضعيف فأنا دقته، فهو معروض علينا كلنا. ثقوا في الكلمة اللي بقولها لكم دي، خدوها بمنتهى الأمان. أدم المسيح ده وإهاني، يبقى أقل خاطف الكنيسة له نصيب فيها، لأن أنا مش هفضل منه، بمنتهى الأمانة بقولها لكم. يبقى ده فرح مصدره ربنا، فرح اشترك فيه الكل، الأولاد المبتدئين روحيا، والنساء يعني اللي بيعاني من ضعف روحي، بس خليه أمين أمين في القعدة مع ربنا. طب نمرة ثلاثة، سمع فرح أورشليم عن بعد، فرح يشهد له، يعلم الله. مرة في المواصلات واحد قال لي طب علي صوتك وانت بتغني. أنا آسف إن أنا يعني ما بحبش أكلم عن نفسي، بس صدقوني أنا نطقت بيه من غير مقصود، فكرني كنت بغني. يا عظم الله، مرة في مواصلات هذه أنا قلتها وخلاص بقى، واحدة اللي طمت علي صوتك عشان نسمع. يا عظم الله بقولها لكم، وأنا طبعا لو كنت اللي بغني أغني فين بس. أحبائي آسف إن أنا قلت كده، ما أعرفش يعني، بس بصدق يا أحبائي، فرح سمع فرح أورشليم عن بعد، يعني حتى يعني غير المؤمنين. أحبائي ده منبعه، أخواتي ده منبعه، بقولها تاني، ده منبعه القعدة مع ربنا. أتكلمش على مستوى روحي عالي، بقول لكم مستوى للأطفال وللنساء، للمبتدئين روحيا وللي في ضعف روحي في حياتهم، بس أمنا للقعدة مع ربنا. طيب آخر حاجة أختم بيها، بعد ما طلعنا الفرقتين دول فوق السور ولفوا وجمعوا الاثنين في بيت الرب وعملنا فرح عظيم. بصوا بقى نحمية ده رائع. نحمية ده رائع. نحمية قال الفرح ده مصدره فين؟ لما اللويين جيهم والكهنة جيهم دول بالأبواق البوق ده الإنجيل واللويين بصوت التسبيح واتجمعنا وعلى صوتنا بالهتاف وبالتسبيح فالشعب اتجمع فكانت الفرحة الفائقة دي. طب احنا عايزين نستمر في هذه الفرحة. طب بصوا بقى نحمية يعمل ايه اخر آية؟ وتوكل في ذلك اليوم. توكل يعني وكلوا ناس، خصصوا ناس في اليوم ده بالذات، قالوا الفرحة دي منبعها خدام ربنا، هم اللي قضونا لهذه الفرحة. طيب احنا عايزين الفرحة دي تستمر، فعايزين نضمن ان الخدام يستمروا في الخدمة. وتوكل في ذلك اليوم أناسه على المخادع للخزائن والرفائع والأوائل والأعشار. قالوا احنا الناس المفروض بتدي المخادع دي اللي هي المخازن اللي احنا بنحط فيها، بتدي الرفائع بتاعتها، بتدي الأوائل اللي هي البكور، بتدي الأعشار. فاحنا هنعين الناس شغلتهم يروحوا ياخدوا من الناس العشور بتاعتهم والبكور بتاعتهم والرفائع بتاعتهم. وتوكل في ذلك اليوم أناس، لأنه احنا عارفين ان الناس بعد فترة هتبتدي تهمل، ومرات كتيرة تبقى الحماسة دي حماسة وقتية وبعد كده يبطلوا. طب لا، احنا عايزين عشان نضمن انه الناس تستمر في اهتمامها ببيت ربنا، فاحنا هنعين الناس يروحوا يقولوا لهم هاتوا العشور بتاعتكم، هاتوا الأوائل البكور بتاعتكم، لأنه صعب أن الخدام يروح يقولوا للناس الناس الدونة. فإحنا هنرفع عن الخدام هذا الحرك، وهنعي الناس يروحوا يطلبوا الشعب بأنه يجيب العطايا ديت. وتوكل في ذلك اليوم أناس على المخادع للخزائن والرفائع والأوائل والأعشار ليجمعوا فيها من حقول المدن أنصبة الشريعة للكهنة وللويين. يروح يقولوا ناس يا ناس هاتوا حق الكهنة، هاتوا حق اللويين، هاتوا العشور، هاتوا البكور. لأن يهوذا فرح بالكهنة واللويين الواقفين. لما الكهنة دول اتكرسوا لربنا، دول صاروا لينا نبع فرح، دول هم اللي فرحونا، دول هم اللي عرفونا طريق ربنا، هم سر الفرحة اللي الشعب فرحان بيها النهاردة. طيب احنا عايزين الحكاية دي تستمر، عشان تستمر يبقى لازم الكاهنة دول واللويين توفى وتسدد احتياجاته. طب انتوا سريعا ما تنسوا، انتوا تحمستوا شوية وبعد كده هتبطلوا، لا احنا بقى هنعي الناس هيجوا عندكم يقولكم هاتوا حقوق الكاهنة وحقوق اللويين، علشان نضمن ان يستمر الكاهنة واللويين في الخدمة بتاعته. لأن يهوذا فرح بالكهنة اللوين الواقفين. هباي كلمة لذيذة طبعا، أنه الخدام الأمنة يصيروا مصدر فرح الشعب ومصدر احترام الشعب. لكن هنا في درس مهم، أن ربنا يعني عايزنا ننظر للكنيسة زي ما المسيح بينظر ليها، عايزنا نقدر الكنيسة زي ما المسيح بيقدرها. فعلى قد ما نكونوا أوفياء للكنيسة، على قد ما نكونوا أوفياء لرب الكنيسة. طبعا أقصد بالكنيسة اللي هم خدام الكنيسة. نظرة المسيح للخدام أنه إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات فعظيم وإن حصدنا منكم الجسديات، دي نظرة المسيح للكنيسة. يجب أن احنا كمان تكون نظرتنا ليهم كده، أنه الذين ندرهم الإنجيل من الإنجيل يعشون. فعلشان يستمروا الخدام دول مكرسين لربنا، فأنتوا تستمروا في تأدية عطاءكم بحسب ما أمرت الشريعة لبيت الرب. لازم كده. يبقى بقينا إحنا بننظر للكنيسة نفس نظرة المسيح، بنقدر الكنيسة نفس تقدير المسيح. فحرصنا على الوفاء بالتزاماتنا المادية تجاه الكنيسة هو وفاء لشخص المسيح. يختم بقى الآية الأخيرة لذيذة خالص في الآية 47، كانوا يقدسون للاويين، الشعب بيقدس للاويين، وكان اللاويين يقدسون لبني هارون. يقصدوا إيه بالتقديس؟ العشور. فكان الشعب يقدسون للاويين، يعني يدوا العشور للاويين، عشور الشعب للاوي. طب ولاوي لم العشور يدي عشرها للكهنة. بس بص تعبير الكتاب بقى، انه مش يعشروا للاويين واللاويين يعشروا للكهنة، لا، كانوا يقدسون للاويين. انا لما بدي العشور انا بأقدس ما معي، لما بطلع العشور بقيت بأقدس ما معي عشان ربنا يبارك في اللي معايا. طيب اللاوي خد العشور، طب ما محتاج برضه ربنا يبارك له. قال له طب كمان وانت يا لاوي قدس للكهنة بني هارون، فلما انت يا لاوي تطلع عشورك للكهنة يبقى ربنا قدس اللي مع اللاوي. يبقى احبائي العطاء العشور امر يعني واضح، امر صريح، العشور لبيت الرب، العشور لبيت الرب. ما في موضع واحد في كلمة الله قالت العشور للفقراء. انا متعجب من التعليم اللي سائد، ما في موضع واحد في كلمة الله قالت العشور للفقراء، العشور لبيت الرب. الفقراء دي حاجة زيادة. الفريسي عشر كل ما اقتنيه، طب ما في وصيه صريحه ان لم يزد بركم على الكتب والفسنه يدخل ملكوت السماء. العشور دي لبيت الرب، ما فيش ايه واحده في الكتاب قالت العشور للفقراء، ما فيش موقف واحد في الكتاب قال العشور للفقراء، العشور لبيت الرب. ودي نظره ربنا لبيته ونظرته للعشور، فيجب ان احنا ننظر ذات النظره بتاعت ربنا. طيب الامر الثاني انه لما بندي العشور احنا بنقدس ما معنا، ما لهاش علاقه بالفقراء. انا لما ادي الفقير يبقى بقدس اللي معايا، دي تعليم غريب. لا، ده انا بدي حق ربنا، فلما ادي حق ربنا اللي معايا يتقدس. طب العشور الفقراء لا، دي بقى حاجه زياده. الراجل اليهودي ادى العشور، طيب قال له لا تكمل زوايا حقلك في الحصاد، كرمك لا تعلله، نثار كرمك لا تلتقط. قال له ده لإيه؟ قال له ده للغريب والفقير ولليتيم تتركه، دي ملهاش علاقة بالعشور. أرجوك يا أحبائي، يعني تعليم لا يمت لكلمة الله بصلة. من علم إن العشور للفقراء، العشور لبيت الرب ده حق ربنا، ده نصيب ربنا. الأمر الثاني أنه لما بندي العشور بالذات إحنا بنقدس ما معنا. طيب بعد الحال الرائع دوت اللي وصل له الشعب، دينا بنينا السور ودينا علمنا الناس الشريعة محامية يعني، وعمر أورشليم بالسكان وعملنا احتفال رائع حتى إن صوت التسبيح سمع عن بعد، لكن للأسف يا أحبائي سريعا ما انحضر الحال. إيه الانحدار اللي حصل؟ هو دوت آخر إصحاح في سفر نحاميا الإصحاح 13، بنعمة المسيح نشوفه المرة الجاية، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.